بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد من على عباده المؤمنين بأعظم المنن والنعم، وجعل الشكر سبيلا لزيادة فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر نعم الله سبحانه وتعالى بشهودها أنها منه وحده لا شريك له، والمتفضل بها، والمنعم سبحانه وتعالى بكمال إحسانه وبره وفضله العظيم، وأنه سبحانه وتعالى الذي أعطى هذه النعم دون استحقاق من العباد لذلك، بل هو الذي تفضل بها عز وجل. ثم الثناء بها على الله سبحانه، الثناء باللسان على الله عز وجل بهذه النعم، ثم تصريف هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى وعدم معصيته بها. وكل واحدة من هذه الثلاثة ضدها الكفر والعياذ بالله بنعم الله عز وجل. فمن ظن أن النعم التي به هي من صنع نفسه أو من صنع غيره لم يشكر نعمة الله وكفرها. وكذلك من لم يثني على الله عز وجل ولم يحمده على نعمه، وكذلك من استعان بها على معصيته. وإن كان الكفر بنعم الله متفاوتا، فمنه كفر يخرج الإنسان عن ملة الإسلام، كأن لا يشهد أن الله عز وجل هو الذي أنعم ولا يحمد ربه سبحانه عليها قط. وقد يكون كفرا لا يخرجه من الملة إذا لم يقم بالشكر الواجب عليه، يكفي بعدم شكر أن يسمى كفرا حتى ولو كان دون أن يخرج من ملة الإسلام. عز وجل بها أنه تكليف يشق عليهم أن يفعلوه، ليس أنه تكليف يكلفون به ويشق على كثير منهم أن يعملوا به، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه هي في الحقيقة أعظم عطية، جعلها أعظم عطية ينعم بها على عباده المؤمنين. وكلما التزموا بها كلما أخذوا، ك كثير من الناس يظن أنه حين يلتزم فإنه يعطي، وفي الحقيقة هو آخر، كما يظن كثير من الناس أنه حين يعفو فهو يعطي، وفي الحقيقة فقد لقي ذلك وأعطيه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو. وكذلك قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الخلق لا يعطاه إلا من صبر. إذن الأخلاق عطايا، والأعمال عطايا، والالتزام منة من الله سبحانه وتعالى. فأنت تأخذ، وإن كنت في صورة الأمر عند كثير ممن لا يدري، يعطي الطاعة، والحقيقة أنه يأخذها، لأنها عطية من الله عز وجل حرم منها أكثر الخلق. الشريعة ليست أمرا شاقا، ليست أمرا فيه تحمل المتاعب وحرمان من اللذات كما يظن البعض أنها مجرد ذلك، وإنما في الحقيقة حرمت من لذة تضرك، وكلفت بمشقة تنفعك وترفعك. ولو كان شاقا عليك في البداية لأنك لا تجد لذة العبادة والطاعة وامتثال الأمر في أول الطريق، لكن إذا سرت وجدت، وإذا جربت ذقت. والله سبحانه وتعالى جعل أنبياءه وأولياءه المثل الأعلى في ذلك، حتى يعلم الناس أن هناك في طاعة الله عز وجل لذة لا تماثلها لذة، وأن في الإيمان حلاوة لا تدانيها حلاوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. وقال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والفرح والسرور هو في الحقيقة لا يحصل للقلب الإنساني إلا بفضل الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما اللذة الحاصلة من الشهوات المحرمة فهي مثل لذة الجربان الذي يحك جلده ويقطعه ليجد لذة في حك جلده، وهو في الحقيقة ألم. في الطب تحمل أعصاب الألم هذا النوع من الشعور بالرغبة في حك الجلد، هذا الشعور بأن الجلد يريد أن يحكه فيحكه ليتلذذ بذلك، وفي الحقيقة نوع من الألم. وهكذا في الشهوات المحرمة فإنها في الحقيقة نوع من الألم، والطاعات نوع من الراحة والسرور، لولا ما ران على القلوب من ظلمة جعلت أكثر الناس لا يعلمون ذلك، وجعلوا وكذلك من عدم تطبيق للطاعة كما ينبغي فيجدون عند ذلك النصب. والله سبحانه وتعالى جعل في قصص أنبيائه ورسله ما يدلنا على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر قصة موسى والخضر في قوله: لقد عن موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال عليه الصلاة والسلام: وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فإنما يقع لنا النصب والشعور بأننا نعطي وندفع ويشق علينا ونجد متاعب لأننا إما قصرنا وإما تجاوزنا، إما أننا لم نؤدي الأمر والنهي كما شرع لنا، أو أننا قصرنا في شكر النعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها. تأمل في ضوء هذا الكلام قول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه وإن يروا سبيل الغي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يخبر الله سبحانه وتعالى عن إنعامه على موسى عليه السلام وتذكيره له بنعم الله كالمواساة له عما قد فاته مما رغب فيه حبا وشوقا إلى الله عز وجل من الرؤية التي طلبها في غير زمنها وهي حاصرة له يوم القيامة قطعا. فهو عليه الصلاة والسلام أشرف خلق الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف رسل الله عز وجل، وهو حاصرة ما طلبه من الرؤية حاصر له، ولكن في زمنه الذي هيئ له فيه. فكالمواساة له ذكره الله بنعمته، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وفي قراءة: وبرسالتي، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. فالله عز وجل قد من عليه أعظم المنن أن جعله رسولا، وهذا في الحقيقة كان تكليفا ولكنه أعظم المنن، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا تظن أن فضل الله عليك هو في المطعم والمشرب وصحة البدن وكثرة المال والأولاد والتوفيق في أمور الدنيا وحصول الجاه والمنزلة، هذه نعم يشترك فيها المؤمن والكافر. لا تظن أن هذا هو أعظم الفضل عليك، هذه نعم يجب أن تشكرها ويجب أن تعلمها من الله سبحانه وتعالى وأن تصرفها في مرضاته. ولكن كما قال الحسن: من لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم ومشرب فهو مغبون، لأنه لم يشهد ما أعطاه الله من الإسلام والإيمان والإحسان إن كان من المحسنين. فالحقيقة أنه يستحيل أن يكون من المحسنين ولا يشهد نعمة الله عليه بذلك، بل لا يكون من المؤمنين الذين حققوا الإيمان الواجب وهو لا يشهد أن أعظم نعمة أنعمها الله عليه هو الهداية للإسلام. هذه النعمة هي أعظم النعم، كما وهي من جنس ما أعطاه الله للرسل، أعني أن الله خص الرسل بكمال عبادته بأن وفقهم لأداء الرسالة، وما أعطاه الله عز وجل من نعم التبليغ عنه سبحانه رغم ما أصابهم في سبيل ذلك هي أعظم النعم. نقول هي من جنس ما أعطيه الرسل، لا نعني أن الناس قد أخذوا كقد صاروا كالرسل، ولكن نعني أنها أن الإنعام بالتكاليف الشرعية هي أعظم النعم، أن الإنعام بالأوامر والنواهي هي أعظم المنن. الله سبحانه وتعالى من على رسله بأن كلفهم بأداء الرسالة ورفعهم بذلك أعلى المنازل، والمؤمنون تبع لهم في ذلك إذا آتاهم الله الكتاب. نعم، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن آتاه الله الكتاب، من علمه الكتاب فهو مصطفى، ومن آتاه الله اتباع الكتاب فهو مجتبى، ومن آتاه الله سبحانه وتعالى الإيمان بالكتاب فهو مختار، قد اختاره الله عز وجل على علم على العالمين حين علمه الكتاب، حين وفقه للإيمان بالكتاب المنزل وهو كلام الله عز وجل. فمن آمن برسالات الرسل وآمن بكلام الله الذي أنزله ناله نصيب من الاجتباء والاصطفاء. وإن كان موسى صلى الله عليه وسلم قد نال من ذلك ما لم ينله غيره من الناس من الاصطفاء برسالات الله وبكلامه، وإن كان إخوانه من الرسل قد نالوا من الرسالة ورفع الله عز وجل من شاء منهم درجات. نقول قال عز وجل يا موسى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وجمع الرسالات هنا لأن أوامر الله سبحانه وتعالى متعددة، وقد أرسل موسى بأوامر ودعوة إلى فرعون وملئه، ودعوة إلى السحرة، ودعوة إلى قومه من بني إسرائيل، فهو عليه الصلاة والسلام كلف بتكاليف، فلذا كانت رسالات، وهي رسالة واحدة من جهة أنه وحي من مصدر واحد وهي من الله سبحانه وتعالى. فعلى قراءة إني اصطفيتك على الناس برسالتي أي جعله رسولا، وعلى القراءة برسالاتي التي نقرأ بها فهي لأنه أمر بأوامر عديدة وأرسل إلى طوائف مختلفة. ومنة الله على رسوله صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم أتم من ذلك لأن رسالته إلى الناس كافة، كما قال عليه الصلاة والسلام فضلت على النبيين بخمس أو بست، وكلها في الصحيح، وذكر منها وكان النبي يبعث في قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وقال عليه الصلاة والسلام وأرسلت إلى الأحمر والأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام زاده الله شرفا بأن جعله رسولا إلى عموم الإنس والجن، فكل من لم يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام من إنس أو جن ممن بلغته الرسالة فهو كافر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن شرف النبي عليه الصلاة والسلام بإرساله إلى كل الأمم وكل الشعوب في كل زمن من بعده عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو من أعظم الشرف، وخصه الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم الذي هو كلام الله يتلى حرفا حرفا كما أنزل كما تكلم الله سبحانه وتعالى به. وللمؤمنين من ذلك نصيب الإيمان والاتباع وأن يأخذوا ما آتاه الله من الكتاب. قال سبحانه وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الأخذ هنا لما آتاه الله عز وجل من النعم من التفضيل من المنن التي أنعم بها عليه من الرسالة والتكليم، وما سيأتي كذلك من كتابة التوراة بيده سبحانه وتعالى في الألواح، وهذا من أعظم الشرف، يأخذه فيقبله ويعرف أنه من الله سبحانه وتعالى ويشكر نعمة الله عليه. فخذ ما آتيتم، وكذلك يشمل ما آتاه الله من الأمر والنهي، وهو في حقيقة الأمر متضمن في الرسالة والتكليم، فإن الرسالة كانت أوامر ونواهي بالإضافة إلى الأخبار التي يجب تصديقها والإيمان بها. فالرسالة متضمنة للتشريع عقيدة وشريعة، متضمنة لأخبار الله عز وجل وأوامره ونواهيه، وكل ذلك مأمور بأخذه. قلنا أنه أخذ، وليس أنك تعطي كما يظن البعض. كثير من الناس يظن أنه حين يطيع أنه قد فعل، أنه قد أعطى الكثير، وهو في الحقيقة جاهل بما ينبغي أن يكون عليه نظره. ينبغي أن تطيع وأنت ناظر إلى أنك آخذ، إلى أنك قد اختصصت، أنك قد من الله عليك بهذه الرسالة. كثير من الناس يرى الدين أمرا تشاقا وتكليفا صعبا، وأنه حرمان من اللذات، وأنه تكليف بالمشقات والعبادات، كل ذلك لأنه لم يجد حلاوة الإيمان، ولم يجد طعمه ولذة الطاعة، ولم يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى الذي في حقيقة الأمر لا تفرح القلوب إلا به. قل بفضل الله، بالقرآن العظيم، بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بما أنعم الله عليهم به من الإيمان بذلك. قل بفضل الله وبرحمته. الإسلام رحمة إلى الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، الطاعة والتوفيق لها من الله عز وجل رحمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لن يفرح إنسان بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى، ولن يجد لذة حقيقية باقية إلا بأن يطيع، فهو يأخذ. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. شكر نعمة الله سبحانه وتعالى قيد النعم ومجلبة للمزيد. الشكر يجلب المزيد ويقيد النعم فلا تضيع. وأما من كفر حرم، وأما من لم يشكر ضاعت منه النعم. ولذلك عندما لم يقم المسلمون بما أنعم الله عليهم به من الشر ذاقوا أنواع الويلات، وتسلطت عليهم الأعداء، وساموهم ألوان العذاب، احتلوا بلادهم، سفكوا دماءهم، انتهكوا حرماتهم، لأنهم لم يأخذوا ما آتاهم الله، لم يعرفوا قدر نعمة الله، لم يشكروها حين ضيعوها. ولذلك نقول الصلاة نعمة تحتاج إلى شكر، والصيام نعمة تحتاج إلى شكر، والزكاة نعمة تحتاج إلى شكر، والحج والعمرة نعمة تحتاج إلى شكر، وكل ما شرع الله لنا من شرائع حين نوفق لها نعم تحتاج إلى شكر. لا بد وأن نشكر نعمة الله بأن نرى فضله علينا، وأن نثني على الله عز وجل بها، وأن نمتثل أوامر الشرع. قال عز وجل: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كتب الله لموسى التوراة في الألواح، وهذا هو الصحيح، أن التوراة كتبت في الألواح، أعطيها موسى بعدما أهلك الله القرون الأولى، بعد هلاك كل من سبق من الأمم، وكذلك بعد هلاك فرعون. وقد آتى الله عز وجل موسى صحفا، والله أعلى وأعلم أن ذلك كان قبل الألواح التي فيها التوراة. وهذه الصحف كما قال عز وجل: صحف إبراهيم وموسى، كانت قبل هلاك فرعون، لأن الله عز وجل قال: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. فالظاهر أن موسى أمر بكتاب أرسل به إلى فرعون، أو ضمن إرساله إلى فرعون. وأما ما كتب له في الألواح فكان بعد هلاك فرعون، كان بعد الميقات 40 ليلة، بعد نجاة بني إسرائيل ومجاوزة الله عز وجل بهم البحر. قال عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. خصه الله بأنه كتب له التوراة بيده، كما في الحديث الصحيح أن آدم عليه السلام قال لموسى في محادته له: وكتب لك التوراة بيده. وهذا من أعظم الشرف، ونحن نمر هذه النصوص كما وردت وكما جاءت. وكتب لك التوراة بيده بكيفية لا نعلمها، فعل الله عز وجل لا يشبه فعل المخلوقين. وأما الألواح فهي مخلوقة، والتوراة كلام الله عز وجل، وكتابته لها صفة من صفاته وفعل من أفعاله، وكل هذه ليست بمخلوقة، أما الألواح فمخلوقة. وجد موسى عليه السلام التوراة مكتوبة في الألواح دفعة واحدة مرة واحدة، حين أفاق وجد هذه الألواح فأخذها وقد كتبت فيها التوراة، وذكروا في صفتها ما لا فائدة لنا في تحديده وتحقيقه، كانت من زمردة خضراء، كانت من ياقوتة حمراء، كانت من كذا من الجنة، الله أعلم. لو كان هناك ضرورة لمعرفة ذلك لبينه الله في كتابه، أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. كانت هذه الألواح قد كتبت فيها التوراة، وتشريفها وتشريف الله عز وجل لموسى أنه كتب له التوراة بيده. قال يا موسى، قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء، من كل شيء تحتاج إليه أمته، يحتاج إليه في العقيدة والعبادة والمعاملة وسائر التشريعات. وهذه صفة التوراة في القرآن تدل على شرفها وعظمتها، وهي بالأولى تدل على عظمة القرآن الذي هو أعظم نعمة أنعم الله بها علينا. الله كتب في التوراة من كل شيء، كتبنا له في التوراة من كل شيء، وقد ذكر عز وجل من، والقرآن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه تفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، فالقرآن أعظم. والتوراة لم يتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظها، بل جعل حفظها للأحبار والرهبان، كما قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف
وإقامة
بكل كتاب أنزله الله، ويخصون الكتب التي ذكرت في القرآن، ويخصون التوراة والإنجيل. إيمان المسلم بالله لا يتحقق إلا بالإيمان بكتبه، فالإيمان بالقرآن والتوراة والإنجيل شرط، أو في الحقيقة ركن من أركان الإيمان، ولكن تفاصيل التوراة والإنجيل لا يعلمها المسلمون ولا يؤمرون بتتبعها ولا سبيل إلى معرفة ذلك، اللهم إلا إذا نزل المسيح عليه السلام، وإن كان ينزل يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما بأيديهم اليوم ليس هو الذي أنزله الله عز وجل دون زيادة ونقصان، فيه زيادة مما ليس فيه مما ليس منه، وفيه نقصان وكتمان، وفيه لي للمعاني كذلك وتحريف بالتفسير. قال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فأثبت الله أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة بعد مواضعه ومن بعد مواضعه في آيات متعددة، أثبت الله تحريفهم للتوراة والإنجيل. ما نؤمن به ما أنزله الله على الأنبياء، نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، ونؤمن بالزبور الذي أنزله الله على داود وآتينا داود زبورا، ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى، ونقول ما قال الله عز وجل أمرنا أن نقول، قال: قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الذي نقوله وندين الله عز وجل به. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أمر الله موسى أن يأخذ ما أمره به في التوراة، هذا الأخذ أمره الله أن يكون بقوة، بقوة في العلم والعمل، يعلم ما فيها ويطبقه. وهذه القوة العلمية والقوة العملية قد أمر بها المؤمنون أيضا، قال عز وجل في خطابه لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. وكذا المؤمنون مأمورون بهذا الأمر، لأن أوامر الله للأمم السابقة هي لنا ما لم يرد ما يخالفها، فنحن مأمورون أن نأخذ ما آتانا الله بقوة، مأمورون بأن يكون عندنا قوة علمية مبصرة نعرف بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نعرف بها الإسلام والإيمان والإحسان. لا بد أن نتعلم الدين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فانظر في هذا الأمر الذي أمرت به أن تأخذ ما آتاك الله بقوة. قد أمر الله عز وجل يحيى فقال: خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكما ذكرنا هذا الأمر ليس فقط للأنبياء بل لنا كذلك، لأننا مأمورون باتباع الأنبياء ولنا فيهم الأسوة الحسنة. فلا بد وأن يكون عندنا قوة في العلم، لا بد أن نتعلم ما أمرنا به، ثم لا بد أن تكون هناك قوة عملية إرادية محركة، وذلك بأن يكون عندنا عزم أكيد على امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه وتصديق ما أتت به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يتحول هذا العزم إلى إرادة وإلى عمل وفعل وثبات على ذلك إلى الممات. بهذا نكون قد امتثلنا أمر الله عز وجل في أن نأخذ ما أوتينا بقوة. قال عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك أخذوا بأحسنها. وذلك أن هناك واجبات وهناك مستحبات، فأمروا أن يأخذوا بأحسن ما عندهم. وإن كان موسى قد كلف بأن يأخذ نفسه بأشد ما أمر به ليكون هو الأسوة والأساس والقدوة لمن بعده، وقومه أمروا أن يأخذوا بأحسنها، وأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه سيريهم دار الفاسقين، سيريهم عاقبة من خرج عن شرع الله. والله سبحانه وتعالى أرى عباده ذلك بما ولد من آثار الأمم السابقة، ونحن نرى هذه الآثار جلية بينة، نراها في بيوت الفراعنة ومعابدهم، وهم من الفاسقين الذين دخلوا في عموم هذه الآية الكريمة. وقد ذكر غير واحد من المفسرين في قوله سأريكم دار الفاسقين دار فرعون وأرض مصر ومن كانوا من الفاسقين فيها، والفاسقون هنا الكافرون الخارجون عن شرع الله، الفسق الأكبر والعياذ بالله، الفاسقون الفسق الأكبر. وذكر غير واحد أن المقصود بذلك ديار الشام وبيت المقدس، والظاهر أن الآية عامة، فكل من سار في الأرض رأى آثار تدمير الله للأمم الظالمة التي أتاها من عذاب الله سبحانه وتعالى ما دمرها. دمر الله عز وجل قوم عاد وبقيت بيوتهم شاهدة على ما كانوا فيه، وبقيت ديار ثمود تدل على ما كانوا فيه من الجبروت والقوة، بيوت منحوتة في الجبل إلى يومنا هذا لا يسكنها أحد، ومن كان في زمنهم وقبلهم وبعدهم بيوت وقرى بأكملها تدل على ما كان عليه أهلها من الظلم والفساد، وما أتاه الله عز وجل ما أتاهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ورؤية ديار الفاسقين تقتضي اتعاظا وتذكرا وخوفا من الله عز وجل. ليس المؤمن يدخل دار الفاسقين مجرد فسحة ولهو كما قد تحولت السياحة في زماننا إلى النظر إلى ديار الفاسقين بعين الإعجاب وبفرصة للهو واللعب، فالرحلات إلى أماكن الآثار إنما يقصد بها أنها نوع من الترفيه عن النفس، وأنها فرصة لمزيد اللهو والعياذ بالله، فتجد الناس يدخلون على ديار الفاسقين وأثناء ذلك يشربون المسكرات والمحرمات ويفعلون الفواحش والمنكرات ويرتكبون أعظم المنهيات وهم مشركون بالله ولا يتفكرون في شيء. طمس على القلوب والعقول والأبصار أبصار ترى ولا تفهم ولا تعي ولا تدرك، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم إلا من دخل باكيا. قال عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة تبوك ورأوا ديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المرور وقمع رأسه وأشفق وخاف من نزول عقاب الله عز وجل بأمته ما نزل بمن سبق من الأمم، ونحن بين أيدينا أنواع كثيرة والله من الآثار من مقابر المجرمين ومن مساكنهم ومن قصورهم ومن معابدهم التي كانوا يشركون فيها بالله. والعجب أن الناس صاروا لا يهتمون إلا بفخامة تماثيلهم وعظمة قصورهم، ونسأل الله العافية. فلنتعظ لنتذكر زيارة الآثار مشروعة بهذا الشرط، بأن ندخل باكين متعظين، ندخل نرى ما صنع الله عز وجل بهم، كم كان ملك الفراعنة، كم كان ملك اليونان والرومان ملكا غرق في البحر ودفن تحت الأنقاض. وسبحان الله، قد جعل الله عز وجل مساكنهم آيات، قرى كانت معدة للفواحش عندما اكتشفوها تحت رماد البراكين غطتها البراكين في ثوان معدودة، في من قرى اليونان اكتشفوها منذ نحو 50 أو 60 سنة أو نحو ذلك، اكتشفوا قرى قد طمرها بركان هائل ما زال البركان موجودا عندما انفجر في الأربعينيات من القرن الماضي. تذكروا وبحثوا وحفروا فوجدوا آثارا عجيبة، وجدوا بعض الزنات على بعض، ووجدوا الرجل قد رفع اللقمة إلى فمه فأتاه رماد البراكين، ليس رماد، تراب البراكين الساخن الذي تحجرت به جماجمهم وجثثهم فبقوا كما هم. وكما قال الله عز وجل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، فهناك بالفعل قرى قد مسخت على مكانتها، واليوم نرى ذلك ميسرا من خلال وسائل الاتصال، ترى عجبا والله في كل مكان. سأريكم دار الفاسقين. ألا نتعظ من ذلك؟ ألا نخاف على أنفسنا أماكن الفساد والفجور والشرك بالله ماذا صار أمرها؟ صارت خرابا بلقعا ليس فيها أحد ممن كان يشرك بالله ويعصيه، أو بقيت جثثهم وتوابيتهم تشهد بما نالهم من العذاب والنكال. ضاع الملك، حضارات سادت ثم بادت، كانت ثم عدمت. الله عز وجل يرينا آياته فهل من مدكر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأس الكافرين والظالمين والمنافقين عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ما قبل السلام.